الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله تعالى ورسله نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى أرسله الله تعالى بدين الحق والهدى، فبصر به من العماية وهدى به من الضلالة، وعلمنا به تعالى من الجهالة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من خير أهل ملته، ونسأله تعالى أن يجمعنا به عند الحوض المورود غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، مع اعتذارنا عن التأخر، فنقول بدءا على عود وعودا على بدء لزيارة القبور وأقسامها، في قول الناظم رحمه الله تعالى عند حديثه عن الزيارة الشركية بعد ذكره للزيارة البدعية: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم ودحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. فهذا منه رحمه الله تعالى بيان للزيارة الشركية. مضى معنا أن الزيارة الشرعية هي الزيارة التي تتضمن تذكرة الآخرة، وتتضمن الدعاء للأموات بالعفو والقطع عن الضلال. والزيارة البدعية هي التي يكون معها التوجه إلى الأموات بالتوسل لذواته، وهذا مما لم يرد في كتاب الله تعالى ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وثمة زيارة أخرى وهي الشركية، أن يدعو الإنسان، أن يدعو الزائر المقبور نفسه، كأن يقول: يا فلان اعطني كذا، يا فلان اشفني، يا فلان ارحمني، ونحو ذلك مما لا ينبغي طلبه إلا من الله تعالى جل جلاله. يقول سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله العظيم وجحد، والجحد هو إنكار الواجب، كما أن الاستحلال هو تجويز الحرام أو تحليل الحرام. فكيف يقول ها هنا أشرك بالله العظيم وجحد؟ والحال أن هذا الذي دعا غيره سبحانه وتعالى ما جحد وجود الله. فالجواب أن كل مشرك كافر من وجه، وكل كافر جاحد من وجه. فكل مشرك كافر، لأن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى هذا قد كفر، وأصل الكفر هو تغطية الإيمان الإشراك به سبحانه وتعالى. فكل كافر مشرك، قال سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال تعالى في موضع آخر عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الله سبحانه وتعالى ذكر في بداية الآية أنهم كفروا، وذكر في أثنائها أنهم أشركوا. وأما كل كافر جاحد فلقول الله تعالى والكافرون، لقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى عن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والحال أنهم كانوا من الكافرين. فكل مشرك كافر، وكل كافر جاحد من وجه. والوجه الذي يجحد أو جحد منه هذا الكافر الذي دعا غير الله سبحانه وتعالى هو أنه جحد استحقاق الله تعالى وتفرده بالعبادة، تفرده بالعبادة. ف فالله سبحانه وتعالى متفرد أو منفرد بالدعاء والنذر والاستغاثة وغير ذلك، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى فإنه جاحد تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، أي ما أقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذا الذي يقع منه هذا الشرك لا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة من عمل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهنا قال: لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، أي لن يقبل الله عز وجل منه نافلة، كما لا يقبل الله تعالى منه فريضة، لا يقبل الله تعالى منه نافلة ولا فريضة. صرفا بمعنى نافلة، عدلا بمعنى فريضة. وسميت الفريضة عدلا لأن الله تعالى أمر به، وسمي ذلك صرفا لأنه فائض عن الشيء زائد على أصله، لا يقبل الله تعالى منه صرفا إحسانا ولا عدلا واجبا فريضة. قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. قال تعالى أيضا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والآيات كثيرة ومضت بعضها من قبل أو بعضها مضى من قبل في عند البيان موعد الشرك. إذ كل ذنب يوشك الغفران إلا اتخاذ اليد للرحمن. وهذا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. ثم اتجه الناظر بعد ذلك إلى بعض أمور تقع على القبور يفعلها كثير من العامة وفيها نوع غلو، والغلو مذموم في الدين كله، لأن الدين لا يقبل الإفراط ولا التفريط، هو بين الإفراط والتفريط، فلا يجوز للإنسان أن يفرط في دين الله، كما لا يجوز له أن يغلو. والشيطان كما قال ابن القيم له لمتان: لمة إحجام، لمة إقدام ولمة إحجام. فلمة الإقدام الغلو، أن الشيطان ربما دفع الإنسان دفعا فجعله يغلو يتجاوز الحد، ولربما أقعده ومنعه فكان فيه نوع إجحاف. الشيطان إذا عجز أن يدخل الإنسان من باب الإجحاف التقصير فإنه يزين له باب الغلو والإقدام، فيزين له العبادات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فيدخل أحيانا من باب تعظيم الرب عز وجل، فهذا الباب باب حق ولا شك لا بد من تعظيم المولى سبحانه وتعالى، ولكنه باسم تعظيم الله تعالى ربما دفع الإنسان إلى أن يجحد صفات الله عز وجل، فحجته في ذلك أن نعظم الله، ولربما دفع الإنسان دفعا إلى أن يغلو في عبد صالح كنبي من الأنبياء أو كولي من الأولياء، فيغلو الإنسان في هذا الولي أو النبي بحجة محبة الصالحين والأنبياء، فيدخل الإنسان ويولده من باب حق، سواء من باب محبة الله أو محبة رسول الله أو محبة صالح من الصالحين. وهذا الذي يقع من هذه المخالفات إنما هي من قبيل لمة الإقدام كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما حذرنا من دعاء الجهالة ودعاة النقص ودعاة الإجحاف في الذين يعني يأتون في الأمة، ومنهم دعاة على أبواب جهنم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أجابهم إليها قذفوه فيها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من دعاة الغلو كالخوارج مثلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم خصهم بكثير من الأحاديث الشريفة، وبين صلى الله عليه وسلم أوصافهم وسيماهم وعلاماتهم ولحنهم في القول وقراءتهم ونحو ذلك مما يندهش له الإنسان. وبين عليه الصلاة والسلام للناس أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، وإن بدت عليهم علائم التعبد والتنسك والخير ونحو ذلك إلا أنهم أبعد ما يكونون عن الإسلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يحصر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى قيامه، وقراءته إلى قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا في بعض المواقف كان ينهى عن الغلو ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. ويقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ارموا بمثل هذا بنحو الحمصة الخز، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الإجحاف والتقصير، وينهى كذلك أيضا عن الغلو. ولربما كان الغلو بوجه من الوجوه أشد من التقصير. نعم، قد يكون من التقصير ما هو نقض لأصل الإسلام، كمن يترك الصلاة على الراجح من أقوال العلماء، ولكن هناك أيضا من الغلو والزيادة في الدين ما هو أشد من الإجحاف والتقصير. فقد يزيد الإنسان شيئا من دين الله تبارك وتعالى أو في دين الله عز وجل وهو ليس من الدين في شيء، فيشرح كما يعني يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لذلك الرجل الذي أراد أن يحرم من عند روضة، ظن منه أن الروضة في الإحرام هي أفضل من ذي الحليفة ميقات المدن، فقال له: إني أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة في أميال أجيدها؟ هكذا قال الرسول متعجبا، فقال: وأي فتنة أعظم من أن تأتي أمرا ما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تظن أنك سبقت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن هذه الأمور: ومن على القبر فراشا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجسد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعا فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح القبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب. فمن هذه الأمور العظيمة التي وقع فيها من وقع الاعتناء بالقبور من جهة البناء عليها وإنارتها وتجصيصها وتعليمها ونحو ذلك مما يكون فيه نوع الغلو. إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ويسر له خروجه من بطن أمه جعل له قبرا كما قال سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر. ومسألة التقدير أو القبر هي مسألة موجودة بوجود الإنسان، لأن الإنسان لا يحيا على هذه الأرض، فما من إنسان إلا وله قبر في هذه الأرض. وبالتالي مع وجود القبر وتفاوت المقبورين في قبورهم من جهة الصلاح ومن جهة العلم ومن جهة الجهاد في سبيل الله تعالى ونحو ذلك مما يكون سببا في تفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، فإن الناس حصل لهم نوع غلو في قبور العلماء والصالحين ونحو ونحو هؤلاء من العباد أيضا، فحصل فيهم في هذه القبور نوع غلو، فأصبحوا يرون أنه من العار عليهم أن يجعلوا قبر النبي كقبر غيره من الناس، أو أن يجعلوا قبر الصالح العابد الذي عرف عنه التعبد والتنسف أن يكون في أسوة قبور الآخرين الذين هم دونه في الفضل والأشرف. وهذا الظن منهم مخالف لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو باب من الأبواب التي ولج منها اليهود والنصارى إلى تغيير الديانة. ولهذا يقول: ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الطريق مسجدا فإنه مجدد جهارا بسنن اليهود والنصارى. فهو بهذا يشير إلى الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يردد دائما حتى عند وفاته، حينما طرحت عليه خميصة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا اشتد عليه الكرب رفع الخميصة عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما فعل، يحذر ما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفعل بقبره ما فعل بقبور من سبقه من الأنبياء. فهذا فيه مشابهة لليهود والنصارى، هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى. وليس بالضرورة هذه المشابهة أن تكون بقصد التشبه والاقتداء والاقتفاء، فقد يكون ذلك من باب التوافق، كما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن. فإن هؤلاء ما قصدوا التشبه بقوم موسى حينما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإنما جرى ذلك على لسانهم فوافق ما قاله الأولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث ذلك من اتباع السنن: الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام حين يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لتحذيرنا من أن نقتفي أثرهم وأن نسير على ما ساروا عليه. فهذا إذا من تجديد سنن اليهود والنصارى. وبالتالي إذا لما كانت الأحاديث في هذا الباب واضحة في التحذير من ذلك، فإن العلماء أجمعوا على حرمة الابتناء على المقابر وتشييدها لجملة الأحاديث الماضية ولأحاديث أخرى من ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولحديث الجماعة إلا البخاري ومن ماجه: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ومن ذلك ما عند الصحيحين وغيرهما: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ولهذا قال الناظم: كم حذر المختار عن ذا ولع، كم حذر، وكم هنا يعني هذه كم الخبرية التي هي للتكثير، التي هي للتكثير، كم حذر المختار عن ذا ولع فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأنه زاد فيه فوق الشبه، بل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرتفع القبر من الأرض، أن يكون القبر مرتفعا من الأرض لإبرازه وتعظيمه، وذلك في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجفف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجفف القبر وأن يقعد عليه أو أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فكل هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. المسجد النبوي سنتكلم إن شاء الله في الشبهة التي تثار في مسألة استناد الشباب والأبنية على القبور، سنتحدث عن هذا، سنتعرض لآية الكهف، كما سنتعرض أيضا لمسألة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا كذلك أيضا في لفظ النسائي، في لفظ آخر هو لفظ النسائي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصط أو يكتب عليه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصط أو يكتب عليه، وكل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من الأدلة على حرمة السراج اللي هو يعني إضاءة القبور، إضاءة القبور، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمفتقدين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. وهذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمفتقدين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. وهذا الحديث اختلف العلماء في اللفظة الصحيحة فيه، هل زائرات القبور أم زوارات القبور، كما عند ابن ماجه من حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث الذي هو عند ابن ماجه بعضهم يرويه هكذا بزائرات، ولكن الذي عند ابن ماجه فقط هو زوارات من حديث ابن عباس. وهذا الحديث في سنده أبو صالح مولى النهاني بنت أبي طالب، وهو ضعيف، هو ضعيف، ولكن الحديث له طرق أخرى، له طرق أخرى، فهو صحيح لشواهده، صحيح لشواهده دون مسألة الزيادة والمتخذين عليها المساجد والسور. نعم. فاللفظة الثابتة هي لفظة زوارات. ومن ذلك أيضا من هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور والمساجد. أما فيما يختص بالنهي عن ارتفاع القبر فذلك في الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي مضى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجفف. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بألا يستشرف القبر أو يشرف وأن يسوى بالأرض، فحديث ثمامة بن شفي قال كنا مع فضالة بن عبيد لأرض الروم، لأرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فتوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، رواه مسلم، رواه الإمام مسلم في كتاب الجنائز. مرة أخرى الحديث، حديث رواه مسلم عن ثمامة بن شفي، شفي قال كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم، برودس، برودس يعني رودس ممكن أكتب كذا لكن النطق برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال يعني بعد أن قبروه رفعوا قبره، فأمر لماذا هذا الصحابي الجليل بأن يسوى هذا القبر، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، أن يسوى هذا القبر وألا يشرط. وليس المقصود بالتسلية هو أن يكون القبر في مستوى الأرض تماما، لا، وإنما المقصود ألا يتميز هذا القبر بنوع تعلية وبناء، فيكون فيه إظهار لهذا القبر وإشراف له. وأصرح وأشهر ما في هذا الباب حديث أبي الزياد الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشركا، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشركا إلا سويته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس التماثيل، وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم هذه الأبنية التي تكون على القبور، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم في كتاب الجنائز. فالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة شد التحذير من هذا، ولهذا يقول أيضا الناظم بعد ذلك وحذر الأمة عن إفرائه، فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من أن يطرى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا حديث عند البخاري، وكذلك أيضا في بعض السنن الأخرى، والحديث مشهور لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وروى أيضا النسائي أيضا بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هذا الحديث مهم في الباب. يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب من الناس أن يرفعوه فوق منزلتي، فإذا أتى مدعي وقال لا بل نستغيث به عليه الصلاة والسلام ونفعل خلاف ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام، فإنه في الحقيقة ليس محبا له عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من وجه مخالف لما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وملازم لما يبغض ويكره النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم الذي يريد دار الآخرة إنما يأتي ما يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي الوجه والشيء والعمل والفعل الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. فليست القضية هي قضية مزاجية، وليست القضية قضية هوى بالتعصب، إنما القضية هي قضية اتباع. إن المحب لمن يحبه مطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وكذلك أيضا في رواية أخرى قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وهذا كله منه عليه الصلاة والسلام حماية لجناب وحدانية الله تعالى جل جلاله. وإن من استدراء الشيطان وإن من إغوائه لبعض الناس أنهم انصرفوا عن الغاية الأساسية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في شرك إبليس وجنوده. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو دليلنا إلى الله عز وجل، علمنا صلى الله عليه وسلم وأرشدنا وعرفنا بخالقنا سبحانه وتعالى لنعبد الله عز وجل، لا لكي نرجع إلى الوراء فنعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يتبرأ ممن أحدث في أمره صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، كما في حديث الحوض الذي هو في الصحيحين عن أسماء رضي الله تعالى عنها، والحديث كذلك أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي حوضي أبيض من الثلج وأحلى من العسل وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ أبدا. وإن أناسا من أمتي يزادون عن حوضي فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي، يعني هؤلاء من أمتي، فيقول فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعد، إنك لا تدري ما أحدث، يعني أنت لست بعالم ما زادوا في هذا الدين من بعد. قال فأقول سحقا 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 لمن بدل بعد، سحقا سحقا لمن بدل بعد. فكان ابن أبي مليكة راوي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن أسماء يقول دائما إذا روى هذا الحديث: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يرشدنا هذه الإرشادات ويأمرنا بهذه الأوامر إنما لحماية جناب وحدانية لا إله إلا الله. وكذلك أيضا من ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره وفي إسناده ابن لهيعة أنه أن قوما قالوا: تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إلى غير ذلك. والأصل الجامع في هذا الباب هو قول الله تعالى من سورة آل عمران: اكتبوا الآية اكتبوا الآية، قال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان لبشر، وما هنا نافي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. انتهت الآية هنا. الآية التي بعدها مباشرة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا أيضا ما أكده الله تعالى في عيسى عليه السلام في غير ما آية، لقوله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ولهذا يقول تبارك وتعالى لصفوة خلقه وأنبيائه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد تلاها أبو بكر رضي الله عنه يوم مات المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إلى آخر خطبته رضي الله تعالى عنه. ولكن كما قال الناظم بعد ذلك: فغرهم إبليس باستدرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب. أي بعض الناس تركوا كل ذلك، تلك الأوامر النصية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الأهواء التي نسجها لهم الشيطان، فغلوا في ذلك غلوا بعيدا، فضربوا هذه الأحاديث بما هوته أنفسهم وبما حدثهم به وجدانهم، تاركين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب. فوقع في الناس من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ما وقع، وأصبحوا يؤولون هذا الحلف يعني أحيانا بما يشاءون، فيكون الحلف بالأنبياء، ويكون الحلف بالشرف، ويكون الحلف بالولي وبالمكان الشريف، مخالفين في ذلك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي القبور بدلا من أن يلتزموا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، جففوا ورفعوا واعتنوا بالقبور، فبنوا عليها ما بنوا وأشادوا عليها ما أشادوا، بل وشدوا نحوها الرحال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. بل بعضهم جعل بعض هذه البقاع أفضل من المساجد، فجعل لها من الزيارات والأوراد والحج والطقوس ما هو مضاه لمواسم الحج والعمرة ونحو ذلك. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيء والآجج والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. فمثلا المزارات التي الموجودة الآن في العالم الإسلامي للأسف الشديد شرقا وغربا تتعجب من الأموال الباهرة التي تنفق على الكبار، بعضها يعني يتخللها الذهب والفضة، ويؤتى لها بأمهر المهندسين وبأمهر الفنانين في العالم لإشادتها ورفعها، ويتفاخر الناس بذلك. ويعني من رأى المشاهد الشيعية الرافضية في النجف وكربلاء والصور التي تعكس ما تلك المشاهد أيضا، يعني هذا الخميني الطاغي الذي يعني بنوا قبره، جعلوا قبره بمثابة الكعبة، جعلوا قبره بمثابة الكعبة، وندبوا الناس إلى حجه وإلى زيارته وإلى التبرك بأعتابه. يعني انظر إلى أي مدى وصل الناس. ولك أن يعني من كان في شك من ذلك فليذهب، والباب له مفتوح، ينظر يعني كيف هو ذلك القبر، هل هو يعني كقبور الصحابة في البقيع و يعني قبور السادة الأخيار الأبرار، تجد أمرا آخر يختلف تماما. فإذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وقع، وللأسف الشديد بالتشخيص القبور والاهتمام بها وإنفاق الأموال فيها. وهذا ظهر أكثر ما ظهر في أهل السنة والجماعة للأسف الشديد بفعل العبيديين الباطنيين الذين سموا أنفسهم زورا وبهتانا بالفاطميين. فدولة بني عبيد هذه الدولة التي فعلت ما فعلت في المسلمين، ونشرت سب الصحابة ولعنهم على المنازل، وأمرت بالتشخيص والبناء، هذه الدولة هي التي نشرت أكثر ما نشرت ذلك، حتى قال فيه أهل العلم: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فاعتنوا ببناء الكباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهدا، وندبوا الناس إلى زيارتها باسم محبة آل البيت. ثم ذكر ألوانا أيضا من الغلو في هذا الباب، من قوله: وللقناديل عليها أوقد، خاصة في وقت الأعياد والمناسبات، وللقناديل عليها أوقد، وكم لواء فوقها قد عقد، فكم لواء تعظيما لها وتألها ورغبة نصبوا ونصبوا الأعلام والرايات واستثنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعلأوا للتسييد والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. فكل هذا وقع وللأسف الشديد، فنصبوا الأعلام والرايات بإشارة إلى هذه المواقع، ومن يعني من الاستخفاف بالعقول ما يفعله البعض من أنهم يصبحون في يوم من في صباح يوم فيعمدون إلى مكان فينصبون فيه راية أو رايتين أو ثلاثة، فتقول لهم ما هذا؟ يقول لهم يعني بدا لنا قبر فلان هنا، أو بدا لنا في هذا المكان قبر صالح من الصالحين. حتى روى الناس في ذلك قصصا يعني مضحكة. يعني حدثني بعض أهل الشام من مشايخنا أن اثنين من النصابين أرادوا أن يكتسبوا وأن يتخذوا طريقة لنصب الناس وأكل أموالهم بالبعض، فعمدوا إلى حمار ميت فجعلوا له قبرا وبنوا له قبة وأشادوا ويعني أشاعوا في الناس أن هذه القبة هي للشيخ كورناز، الشيخ كورناز بهذا الاسم تقريبا كورناز، فأخذ الناس يحجون إليه وأصبحوا هم سدلة هذا الطريق، فيجمعون الأموال والهدايا وجمعوا ما جمعوا من الأموال الطيبة وبنوا حتى أصبح ذلك ما أن كان يعني معمور وفيه شبه قريب. فاختصم الاثنان مع مر الزمان ومع كثرة المال، اختصموا في الشركة العظيمة التي يعني أخذوها بهذا الباطل. فالمهم في يعني من طرفة القصة أنهما لما تنازع واختصم قال أحدهما للآخر وش شيخ كورناز ما لك عندي حاجة وش شيخ كورناز، فقال له الآخر ما دخلناه سوا، يعني أنا وأنت دفننا هذا في الحمار في هذا المكان، فلا داعي لأن تحرم له لا شيخ كورناز ولا حاجة. فمثل هذا يعني ظهر النصابون وأخذوا يحتالون على الناس، وكما قال العلامة الشيخ إحسان إلهي الظهير في الرافضة يعني يقول ذهبت إلى طريحي أو إلى سرداب سامراء حيث الإمام الاثنى الثاني عشر في السرداب، والذي يعني يزعمون أنه دخل بقرآن أو بمصحف فاطمة في السرداب، فقلت لهم يقول إحسان إلهي الظهير رحمة الله عليه قال قلت لهم إن هذه الغارة لا يمكن أن يخرج منها الفار هي صغيرة جدا، فقالوا له قال له بعضهم لما أثر الكلام أخذ في الحجة قالوا لو والله يا شيخ لو خرج من هذا لكنا أول من يقاتل، لو خرج من هذا لكنا أول من يقاتل، لأنهم متكففون ولأنهم يضحكون على الناس فهم يرجون ما عند الناس من الأموال ونحو ذلك، فهذا كان سبيلا يعني من سبل إغواء الناس وإغلالهم وإبعادهم عن دين الله سبحانه وتعالى. بل نحروا في سوحها النحائر ونصبوا الأعلام والرايات واقتتنوا بأعظم الرفات، يعني اقتتنوا بأعظم الموتى بدلا من أن يعبدوا الله تبارك وتعالى الحي القيوم الذي لا يعلم.